أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن قاعدة الفراغ هل تجري في الشرط إذا كان الشرط خارجا عن اختيار المكلف، كما لو صلى إلى جهة من الجهات وشك أنه صلى إلى القبلة أم لا، فهل يسوغ له أن يجري قاعدة الفراغ، أم أن قاعدة الفراغ مختصة بالأجزاء والشرائط التي هي تحت اختياره، كمثلا الطمأنينة والشك في السورة مثلا، وما إلى ذلك من الأجزاء والشرائط. قلنا إن المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية قال إن القاعدة، قاعدة الفراغ، ما تجري فيما إذا كان الشك خارجا عن اختيار المكلف كالقبلة. وقد حاول بعض الأعلام أن يبين الوجه في عدم جريان قاعدة الفراغ في الشرط الخارج عن اختيار المكلف، فأورد ثلاثة وجوه، ثم ناقش في الوجوه الثلاثة. الوجه الأول قال قد يقال إن القاعدة لا تجري لوجود إجمال في قاعدة أدلة الفراغ، قاعدة الفراغ أدلتها مجملة في هذه الناحية، يعني نشك في أنها تنطبق على الشرط الخارج عن اختيار المكلف أم لا تنطبق، والأدلة المجملة لا يمكن الأخذ بها ولا يمكن لنا أن نطبقها في هذا المقام. وقد يقال بانصراف الأدلة إلى غير هذه الصورة، وقد يقال إن السياق يدلل فقط على شمول القاعدة للأجزاء والشرائط التي هي تحت اختيار المكلف وترتبط كأجزاء داخلية للعمل، مو كجزء خارجي من العمل، أي مثل القبلة. ثم ناقشنا في هذه الوجوه الثلاثة التي يمكن أن يكون المحقق النائيني قد اتكأ على واحد منها. قلنا إما الوجه الأول، نعم، وهو القول بإجمال الأدلة، فالصحيح أن أدلة قاعدة الفراغ ليست بمجملة، يعني بل لها وضوح غاية في الدلالة على أنها ماذا؟ قاعدة فقهية تجري في الشك في الشرائط والأجزاء. وأما القول بالانصراف فهذا يحتاج إلى قرائن وأدلة ليقال بالانصراف. الانصراف إيش مثل يعني؟ كما إذا قلت مثلا أكرم العالم وكان هناك انصراف إلى العالم المراد به مثلا الفقيه، ولا يشمل غيره، فإذا وجد هذا الانصراف فواضح بعد. وأما القول الثالث وهو ادعاء وجود سياق يدلل على أن قاعدة الفراغ لا تجري إلا إذا كان الشرط أو الجزء داخلا في العمل، يعني من ضمن الأجزاء والشرائط الداخلية كما مثلنا كالطمأنينة والسورة، وليس من ضمن الأجزاء والشرائط الخارجية. وقلنا أيضا دعوى الانصراف أو دعوى وجود سياق إذا صح التعبير، دعوى الانصراف قلنا تحتاج إلى أدلة، كذلك دعوى دلالة الأدلة الدالة على قاعدة الفراغ ليكون سياق هذه الأدلة جريان قاعدة الفراغ فقط في الأجزاء والشرائط الداخلية ولا تشمل الشرط الخارجي. هذا أيضا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرائن وأدلة تثبت ذلك. ولهذا بعض الجهابذة من الأعلام يقول المفروض أن يكون الكلام في هذه النقطة بالذات، يعني في تطبيق قاعدة الفراغ على الشرط الخارجي إذا صح التعبير كالقبلة، المفروض أن يكون التفصيل كالتالي: هل أن قاعدة الفراغ هي نعم أصل عملي، يعني بمعنى أنها قاعدة فقهية، أو هي ماذا؟ أمارة كما مر علينا. إذا قلنا إنها قاعدة فقهية من القواعد الفقهية وأدلتها عامة، أدلة هذه القاعدة عامة، فالقول بتخصيص جريانها في الشرائط والأجزاء الداخلية يحتاج إلى دليل، وبما أنه لا دليل فالمفروض أنها تشمل كلا القسمين. أما إذا قلنا إن قاعدة الفراغ أمارة أي ليش تكون أمارة خصوصا على مبنى السيد الخوئي المتقدم، لأنها في تعليل بالأذكرية، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، فش نقولها هنا؟ نقول قاعدة الفراغ ما تجري. ليش؟ لأنه ما عنده تذكر، ما عنده أذكرية، أو لأن هذا الشرط هو خارج مو تحت اختياره حتى يتذكر، هو ما يدري أصلا، التفت إليه جاء وصلى إلى جهة من الجهات ثم شك بعد حين أنه صلى إلى القبلة أو إلى غير القبلة، هذا غير داخل القبلة تحت اختياره حتى يكون ماذا؟ نعم يصدق عليه، هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشعر. خلاصة أنه بناء على كون القاعدة أصل أو قاعدة فقهية تجري بلا إشكال، بناء على كونها أمارة لا تجري. أيضا من الأبحاث التي طرحت في قاعدة الفراغ في أن قاعدة الفراغ نعم هل تجري إذا كان الشك ناشئا من الشبهة الحكمية. احنا عندنا قاعدة الفراغ شنو نجريها في الموضوع الخارجي، يعني هذه الصلاة التي صليتها شككت في صحتها بعد الفراغ عنها ومنها، أجري قاعدة الفراغ. الكلام في أن قاعدة الفراغ هل تجري إذا كان الشك ناشئا عن شبهة حكمية. مثال ذلك كما إذا صلى الإنسان نعم وشك أنه صلى مع السورة أو بدون السورة وهو يجهل الحكم، ما يعرف هل حكم السورة هو لابدية الإتيان بها بعد الفاتحة أو أنه على نحو الاستحباب يجوز أن يأتي بها المكلف ويجوز أن يدعها. نعم يعني ليست بواجبة. بالتالي ها هنا هل في هذه الحالة التي يكون الشك فيها ناشئا عن شبهة حكمية إذا صح التعبير لأنه لا يعلم بالحكم، يجوز له أن يجري قاعدة الفراغ أم لا؟ المحقق النائيني يرحمه الله حاول أن يأتي بتفصيل، دققوا في تفصيل المحقق النائيني. قال تارة هذا المكلف يرجع إلى مرجع من مراجع التقليد فيصلي صلاة ثم لا يعلم يعني ما هو رأي المرجع مال اللي رجع إليه، هل يوجب السورة أم لا؟ أي وأخرى لا، هو ما رجع إلى أحد مراجع التقليد وإنما يريد أن يمتثل الحكم المتوجه إليه من قبل الله تعالى، بمعنى يريد امتثال الحكم الواقعي وهو صلى ولا يدري أنه صلى مع السورة أم بدون السورة. يقول يفرق الحال بين الصورتين، فالصورة الأولى التي رجع فيها إلى مرجع وصلى ثم شك في أنه أتى بالسورة أم لا، يقول هذه الصورة بمثابة الشبهة الحكمية، بمثابة الشبهة الموضوعية يعني يسوغ فيها إجراء قاعدة الفراغ لأنها تجري كجريان قاعدة الفراغ في الشبهة الموضوعية، كما لو شك مثلا في الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة كذلك هو شك وهو قد رجع إلى هذا زيد من الناس المرجع الفلاني، فهو في الحقيقة كأنه ماذا؟ أي يرجع شكه في هذه الصورة إلى الشك في مطابقة العمل الذي أتى به للعمل الذي أمر به من قبل الله تبارك وتعالى، فهو كالشبهة الموضوعية نستطيع أن نقول. صحيح هو يمكن أن يكون فيه شيء بين، بمعنى فيه شيء فيه قرب من الشبهة الحكمية وفيه قرب من الشبهة الموضوعية، طبعا هو الأصح أن يكون في هذا المثال شبهة موضوعية لأنه إذا قلد راح يعرف الحكم الذي لمرجعه، الحكم اللي لمرجعه هذا يعني في الخارج قد تحقق، يعني هو أما يقول بوجوب السورة أو يقول بعدم وجوب السورة، فيصير ماذا؟ الموضوع خارجي. على كل هو يقول إن هذا يرجع إلى الشبهة الموضوعية ويسوغ إجراء قاعدة الفراغ في هذا الفرض. أما في الفرض الثاني فيما إذا كان المكلف لا يريد أن يمتثل الحكم الواقعي، طيب وهو الحكم الواقعي هو لا يعلم به، هل هو الصلاة مع السورة أم الصلاة نعم تجزئ ولو كانت دون سورة، بمعنى أن السورة هي ماذا؟ تحقق الفرض الأكمل، ولكن الصلاة دون السورة تحرز أصل الواجب. أم أن لا، يعني أم أن السورة لا هي جزء لا يتحقق الواجب بدونه؟ يعني مثل ما نقول الواجب لا يتحقق إلا مع السورة. طبعا هذا الكلام بغض النظر عن مسألة لا تعاد في الخارج، إذا طبقنا لا تعاد هذا لا إشكال فيه. بعد كلامنا في إجراء قاعدة الفراغ، صلى وشك أنه أتى بالسورة أم صلى بدون سورة وهو يريد إحراز الحكم الواقعي الموجه إليه من قبل الله تبارك وتعالى، يقول في هذه الصورة ما يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ. ليش ما يستطيع أن يجري قاعدة الفراغ؟ شوفوا الدليل اللي أتى به المحقق النائين، يقول لأنه بمجرد أن يصلي وهو لا يعلم أنه صلى مع السورة أو من دون سورة راح يتشكل لديه علم إجمالي. هذا العلم الإجمالي شو يقول؟ يقول الصلاة التي صلاها هي أحد طرفي العلم الإجمالي، والطرف الآخر شو يقول؟ يقول الصلاة إما أن تتحقق بسورة وإما أن تتحقق من دون سورة، وهو صلى صلاة لا يستطيع أن يجزم أنه صلاها مع السورة أم بدون السورة. في هذه الحالة يعلم بوجود تكليف يقيني، نسميه الاشتغال اليقيني. والاشتغال اليقيني ايش يقتضي؟ يقتضي الفراغ اليقيني. ومعنى ذلك، معنى ذلك أنه يوجد لديه علم إجمالي متنجز في حقه، والإتيان بالصلاة المشكوكة لا يستطيع أن يتحقق من خلالها أنه امتثل التكليف المتوجه إليه من قبل الله تبارك وتعالى. لأن نحن نحتمل أن الصلاة المطلوب بها هي الصلاة مع السورة، وبما أن الصلاة من دون سورة هي أحد عدلي العلم الإجمالي لأنه يمكن أن يتحقق بها التكليف، وبما أن العلم الإجمالي ينجز طرفه، طبعا هذا تقريب، في الحقيقة لو صلى مع السورة ولا يعني أحد هذا الطرف محتمل الصلاة، مو طرف يقيني. يعني في الحقيقة أنه يبقى عندنا أحد الأطراف اللي يبقي العلم الإجمالي يعني منجز في حق المكلف، ما يتيقن بفراغ ذمته. هسه المحقق النائيني عبر بالعلم الإجمالي وهو تعبير لا بأس به، ولكن المفروض أن نقول عند اشتغال يقيني بالتكليف ويشك في انحلال التكليف بهذا الفرد الذي جاء به المشكوك في كونه مع السورة، فلا ينحل التكليف لأن عند اشتغال يقيني يقتضي الفراغ اليقيني. وهذا معنى منجزية العلم الإجمالي. فإذا المحقق النائيني عنده هذا التفصيل في الشبهة الحكمية، تارة تكون هذه الشبهة الحكمية من قبيل الشبهة الموضوعية، من قبيل يعني قريبة إلى الشبهة الموضوعية إذا صح التعبير، فيسوغ إجراء قاعدة الفراغ عند الشك حينئذ، وأخرى الأمر ليس كذلك، بل يكون من قبيل العلم الإجمالي المنجز في حقه، والذي خلاصته أن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وبالتالي لو أنه امتثل التكليف ولكن هذا الفرد من التكليف لا يحقق الفراغ اليقيني، فلا يستطيع أن يتيقن بأنه ماذا؟ أنجز التكليف المطلوب من قبل الله تبارك وتعالى. أي هذا هو التفصيل الذي ذكره المحقق النائيني. لكن بعض الجهابذة من الأعلام عنده إشكال على هذا التفصيل. يعني شو يقول؟ يقول الصحيح كما تقدم، المفروض أن نفصل بين كون قاعدة الفراغ أمارة أو أصل عملي. أي إذا قلنا أصل عملي فهذا الأصل العملي يجري في الشبهتين الموضوعية والحكمية دون فارق، أما إذا قلنا لا، هذه قاعدة الفراغ مو أصل عملي، هي أمارة، خصوصا كما ذكرنا في هذا اليوم على مبنى المحقق الخوئي يرحمه الله. شو يقول المحقق الخوئي؟ يقول المحقق الخوئي أن ما جاء في بعض الروايات هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك، يجعلنا لا نجري قاعدة الفراغ إلا حين الالتفات إلى ذلك الجزء الذي نشك فيه بعد الفراغ من الصلاة. فإذا كنا يعني مو متذكرين لذلك الجزء فلا يسوغ لنا أن نجري قاعدة الفراغ. هنا كذلك لا يسوغ لنا أن نجري قاعدة الفراغ إذا كان المكلف يريد أن يمتثل الصلاة وقد شك أنه أتى بها مع السورة أم من دون السورة، لأنه يعلم بوجود حكم واقعي منجز في حقه ويشك بعد الفراغ، فيطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي فراغا يقينيا. هذا خلاصة ما يمكن أن نناقش به المحقق النائيني يرحمه الله. نعم، لكن أيضا لهذا المحقق العلم تتم وإضافة. خلاصة هذه الإضافة كالتالي، يقول عندما قال إن قاعدة الفراغ لا تجري لوجود علم إجمالي منجز في حقه، هل قصده إن هذا العلم الإجمالي المنجز في حق المكلف لا ينحل بالإتيان بالصلاة المشكوك في كونها مع السورة؟ إذا كان قصد المحقق النائيني هو هذا، يعني أن المكلف لما يأتي بالصلاة مع السورة يشك في أنه امتثل التكليف أم لا، وهو يعلم على نحو اليقين والجزم بأن التكليف قد توجه إليه من قبل الله ويشك في امتثاله، فكلام المحقق النائيني على القاعدة. لكن يمكن أن يكون لكلام المحقق النائيني وجه آخر، خلاصته بما أن المكلف عنده علم إجمالي إما بوجوب السورة أو باستحبابها فلنقل، وليس على نحو الوجوب، علم إجمالي، ثم صلى وانتهى من الصلاة وشك، هذا المكلف شك في صحة صلاته، يعني هل هي مشتملة على الأجزاء والشرائط، هل أنه أتى بشنو بالسورة أم لم يأتي بها في هذه الصلاة، هو لا يعلم بحكمها ولكن أيضا لا يعلم أنه أتى بها أو لم يأتي بها، فهل يجوز له أن يطبق قاعدة الفراغ في مثل هكذا صورة أم لا؟ يقول إذا كنا نقول إن قاعدة الفراغ تجري إذا أنا أعلم بوجوب جزء أو شرط ثم شككت فيه بعد الانتهاء هل أتيت به أم لا، أقول يجب يجوز لي أن أطبق قاعدة الفراغ، فمن باب أولى أيضا إذا كنت أشك فيه على نحو العلم الإجمالي. ليش؟ لأن العلم التفصيلي بوجوب ذلك الجزء أو بوجوب ذلك الشرط ما جعلنا ماذا؟ يعني ما أوجب علينا الإعادة، بل سوغ لنا إجراء قاعدة الفراغ. العلم التفصيلي أنا لو أعلم بوجوب السورة مثلا ثم صليت وانتهيت من الصلاة فشككت أني هذه الصلاة مع السورة أو من دون السورة، يجوز لي أن أجري قاعدة الفراغ. كذلك إذا كنت ماذا أشك في أن السورة واجبة أم مستحبة وصليت وأنا لا أعلم هل أتيت بالسورة أم لم آتي بالسورة، الحال في هذه الصورة الثانية كالحال في الصورة الأولى، يعني إذا كنت أعلم بوجوب السورة على نحو التفصيل ومع ذلك يسوغ لي إجراء قاعدة الفراغ، فمن باب أولى إذا كنت أعلم بالسورة على نحو الإجمال أن يجوز لي إجراء قاعدة الفراغ. فإذا عندنا تفصيلان في الحقيقة، التفصيل الأول أن يقال بعدم انحلال العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي ينجز أطرافه كالعلم التفصيلي، فيصير كلام المحقق النائيني يعني أنه لا يجوز إجراء قاعدة الفراغ في الشبهة الحكمية إذا كان إجراء قاعدة الفراغ يلزم منه وجود علم إجمالي ينجز أطرافه، لا يجوز. أما إذا كان قصد المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكي أنه لا يجوز إجراء قاعدة الفراغ لوجود علم إجمالي فقط، فنقول إن العلم الإجمالي ليس بأكمل من العلم التفصيلي، فإذا كان في صورة العلم التفصيلي يسوغ لنا ويجوز أن نجري قاعدة الفراغ فكذلك الحال في العلم الإجمالي، في العلم التفصيلي يجوز لنا أيضا. العلم الإجمالي الذي هو فلنقل أنه في رتبة العلم التفصيلي مو بأزيد بعد، ففي حال العلم التفصيلي جاز لنا إجراء قاعدة الفراغ، فكذلك في حال العلم الإجمالي يسوغ لنا إجراء قاعدة الفراغ، لأنهما على وزان واحد وفي رتبة واحدة. فإذا لنا إذا صح التعبير إضاءة، إضاءة وإيضاح لكلام المحقق النائيني، نقول إن كلام المحقق النائيني له، إن كلامه له وجهان، الوجه الأول أن يقال فقط بمنجزية العلم الإجمالي وبالتالي عندنا يعني اشتغال يقيني وشك في الفراغ من هذا الاشتغال، فكلام المحقق النعيني يعني سليم لا يعتريه ريب. والوجه الثاني أن يقال أنه فقط يوجد عندنا ماذا علم إجمالي بغض النظر عن النظر إلى منجزيته، علم إجمالي أن احنا أتينا بالصلاة أم لا. يقول العلم الإجمالي ما راح يعطينا، إذا صح التعبير، ما راح يوصلنا أو يعطينا أو يدلل لنا على أنه أكمل وأقوى في دلالته على المنجزية من العلم التفصيلي. إذا كان العلم التفصيلي إذا شككنا في أننا أتينا بالسورة أم لم نأتي بها ونحن نعلم بوجوبها يسوغ لنا إجراء قاعدة الفراغ، فكذلك أيضا يجوز لنا إجراء قاعدة الفراغ عندما نشك في امتثال ذلك الواجب، ونحن أيضا نشك في أنه واجب أم مستحب. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.